الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الشارح شارح الطحاوية رحمه الله تعالى في سدد ذكر الشفاعة في آخر مبحث الشفاعة بعد أن استعرض الحديث الطويل الذي فيه بيان الشفاعة العظمى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعد ذلك: وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. هذا الحديث من الناحية الصناعية فيه ضعف، ولكن ليس كل حديث ضعيف من حيث الإسناد يكون معناه باطلا. قد يكون الحديث من الناحية الصناعية عند علماء الحديث يحكم عليه أنه ضعيف من حيث الإسناد، لكن يكون معناه صحيحا لوجود نص آخر يشهد لمعناه، وهذا الحديث يشهد لصحته من حيث معناه الحديث الآتي بعده مباشرة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى بعد أن يشفع الشافعون بإذنه سبحانه، يقول تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه. قوله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون شاهد واضح للحديث الذي تقدم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. إذن الحديث الثاني الصحيح يشهد لصحة معنى الحديث الأول وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد. فيقبض رب العالمين سبحانه قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلا الإيمان، ليس لديهم من الأعمال إلا عمل القلب الذي هو الإيمان والتصديق، فأن آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا، لم يعملوا في الدنيا خيرا قط غير الإيمان. أما الإيمان فشرط أساسي. يخرج سبحانه وتعالى هؤلاء القوم من النار برحمته، لم تسعفهم شفاعة الأنبياء ولا شفاعة العلماء ولا شفاعة بقية المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يخرجهم من النار. ثم قال الشارح: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: بالاستقراء وتتبع أحوال الناس. تبين أن الناس في باب الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون الذين يعبدون الأوثان والأصنام، والنصارى الذين عبدوا عيسى وأمه عليهما السلام، والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم، المبتدعون المنتسبون إلى الإسلام الذين أصيبوا بالغلو في مشايخهم، هؤلاء يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الشفاعة المعروفة في الدنيا يتقدم الشفيع بدون إذن من المشفوع عنده فيشفع فيؤثر في المشفوع لديه تأثيرا حتى يفعل من يشفع عنده بتأثيره ما يفعل. أولا الشفيع لا يستأذن يشفع بدون إذن ويؤثر في الذي يشفع عنده. الذي يشفع عنده قد يتأثر به إما لجاهه عنده أو لمصلحة متبادلة بينهما أو لغرض من الأغراض يتأثر فيقبل شفاعته محاباة له فينفع المشفوع له. يظن كثير من المبتدعة الذين تأثروا بأخلاق النصارى والهندوف والبوذيين والمبتدعين من غير المسلمين الذين تأثروا بهؤلاء يظنون أن الشفاعة عند الله من هذا القبيل ويعتمدون على من يزعمون أنهم يشفعون لهم. لا يعتمدون على الله يعتمدون على الشفيع يقولون لنا فلان لنا الشيخ الفلاني لنا الصالح الفلاني يعتمدون عليه اعتمادا كليا أنه سوف يشفع لهم عند الله لأن له جاه وله منزلة عند الله سوف يؤثر في الله سبحانه وتعالى بجاهه ومكانته ومنزلته فيشفع لهم. هكذا يسيئون الظن برب العالمين يجعلون الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق في هذه الدار. هؤلاء فريق من الناس يعتقدون هذا الاعتقاد. الفريق الثاني والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. الخوارج أصحاب الكبائر عندهم كفار خارجين من الإسلام إذا لا يستحقون الشفاعة. أما المعتزلة فيرون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا فيزعمون أنه يكون في منزلة بين الكفر والإيمان لكن بعدما يموت يلتحق بالكفار فيدخل النار فيخلد. وإن كان في الدنيا لا يطلق عليه إنه كافر يقال في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر. الخلف بين المعتزلة وبين الخوارج خلف لفظي بمعنى في هذه الدنيا في أحكام الدنيا يختلفون. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا يطلق عليه أنه كافر ولا يحل ماله ودمه وعند الخوارج كافر حلال المال والدم لكن بعد الموت يتفقون جميعا إنه خالد مخلد في النار. إذن الاختلاف إنما يكون في أحكام الدنيا فقط. بناء على هذا الأصل الباطل إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أنكروا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أصحاب في أهل الكبائر وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين مع العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه المسألة بقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا النص كذبته المعتزلة والخوارج معا أنكروا هذه الشفاعة. كل شفاعة تؤدي إلى خروج من دخل النار من النار منكرة عندهم لا تقبل لأن عندهم الأصل عندهم يجب على الله أن يدخل النار من ارتكب كبيرة ويجب عليه أن يثيب المطيعين ويعذب العصاة. يوجبون على الله إيجابا وهذا لم يسبق إليه. هذه القاعدة قاعدة وجوب الأصلح فالأصلح كما يقولون لم يسبقوا إلى ذلك. بناء على هذا الأصل أنكروا هذه الشفاعة. هذا الفريق الثاني. أما الفريق الثالث وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره. يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الذين يأذن الله لهم في الشفاعة يشفعون في أهل الكبائر كما يشفعون في غيرهم، وأن كبيرتهم لا تمنع من الشفاعة إيمانا منهم بما سمعتم من قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وبقوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة مثقال خردل من إيمان. بناء على ذلك يؤمنون هذا الإيمان، لكن لا يشفع أحد عند الله حتى يأذن الله له ويحد له حدا. لا أحد يتقدم يشفع عند الله من عند نفسه حتى يستأذن فيأذن الله ثم حتى يحد الله له حدا. في أشخاص معينين أو في مجموعة من الناس معينة كما تقدم في الحديث الطويل ويأتي طرف منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد أن يحس الناس من شدة الهول وأحوال يوم القيامة يتمنون أن يريحهم الله من عرصات القيامة ولو إلى النار، عند ذلك يفكرون في من يشفع لهم فيذهبون على الترتيب الطبيعي إلى آدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر آدم فيقول نفسي لست لها اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر فيقول نفسي قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لست لها اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم. وهكذا يعتذر الجميع إلى أن يصلوا إلى عيسى عليه السلام، فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. هذا هو المقام المحمود، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا الذي أنت تطلبه هو هذا المقام المحمود، المقام الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وبعد هذا كله كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذهب فيختار ناس من بني عبد مناف ومن أقاربه وممن يحبهم ويختارهم من عمامه وعماته وخالاته، لا ماذا يفعل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهبوا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. الله سبحانه وتعالى الذي احتجب عنه ليلة الإسراء والمعراج ولم يتمكن من رؤيته فأخبر أنه لم يره فإن حجابه النور، ذلك اليوم يكشف الله ذلك الحجاب فيمكن نبيه عليه الصلاة والسلام من رؤية وجهه سبحانه فيرى ربه. فإذا رأى ربه خر ساجدا. فإذا خر ساجدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي ولا أحسنها الآن، ولكن قد أخبر بأنه سوف يفتح الله عليه في تلك السجدة الطويلة من المحامد ما لا يحسنه قبل ذلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. بعد أن يتركه ما شاء يتركه ساجدا يثني عليه ويحمده ويتضرع إليه، بعد ذلك يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأقول: رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا. لا يقول له اذهب اشفع كما شئت، ولكن يحد له حدا. مجموعة من الناس في عرصات القيامة فيدخلهم الجنة، ثم ينطلق فيسجد فيحد له حدا. ذكر ذلك 3 مرات. إدخالهم الجنة هنا في الحديث فيه إجمال، ليس من أول وهلة، بل بعد أن يريحهم من ذلك الموقف ويجتمعون أمام باب الجنة يشفع مرة أخرى شفاعة أخرى لدخول الجنة. هذه شفاعة أخرى غير الشفاعة الأولى، فيفتح له الباب فيكون هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، كما كان أول من بعث وأول من يبعث وأول من يدخل الجنة وأمته الذين شفع فيهم وراءه. هكذا الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة في هذه الأطوار وبهذه الكيفية. فإذا كان الأمر كذلك، ممن تطلب هذه الشفاعة؟ من مالكها؟ من مالكها؟ هل مالكها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، مالكها رب العالمين. يطلب الإنسان الشفاعة من مالك الشفاعة ليأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولمن شاء من عباده من الملائكة والشهداء والعلماء العاملين فيشفعوا فيه. هذه هي الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة. عرفنا أقسام الناس في هذه الشفاعة. القسم الأول اسم غلوا في الشفاعة فجعلوا شفاعة الناس عند الله يوم القيامة كشفاعة الناس بعضهم عند بعض في هذه الدنيا، حيث يؤثر الشفيع في المشفوع عنده. الشفاعة الفريق الثاني فريق أنكر الشفاعة الكبرى وهم الخوارج والمعتزلة. الطرف الأخير الثالث أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالشفاعة لكن بهذه الكيفية المشروحة الآن. نعم. وأما الاستشفاء
وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يكون بحق نبيه أو بحق فلان يكسر على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحق بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو نذيفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق مويب بكلماته التامة ووعده الصادق لا، لأن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا.
بس قال الشيخ رحمه الله تعالى شارح الطحاوية: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفسير. الذين يستشفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبغيره من الأنبياء والصالحين في الدنيا إلى الله تعالى في حال الدعاء في ذلك تفسير. أولا، فإن الداعي تارة يقول عندما يدعو: اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق فلان، وهذا قد يعتبر القسم بغير الله. قوله أسألك بحق نبيك كأنه يقول أقسم عليك يا رب بحق نبيك، أقسم عليك بحق أنبيائك وبحق الصالحين وبحق فلان، فيه القسم أي أنه أقسم بغير الله. يقول يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، هذا احتمال، فهذا محذور من وجهين، هذا ممنوع من وجهين. الوجه الأول فيه أنه أقسم بغير الله تعالى، والقسم بغير الله نوع من الشرك الأصغر كما تقدم غير مرة. الوجه الثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا واجبا يجب على الله سبحانه وتعالى القيام به، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل وإحسان، ولم يلزمه سبحانه وتعالى أحد بهذا الحق. الوجه الأول واضح، إذا أراد بذلك الإقسام على الله بالصالحين بالأنبياء وقع في الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. الوجه الثاني فيه اعتقاد أن لأحد على الله حقا واجبا، وهذا الاعتقاد فاسد، لا يجب على الله شيء، لأن الإيجاب الإلزام، فمن ذا الذي يلزم الله سبحانه وتعالى إلزاما؟ وإذا كان الله قد جعل على نفسه نصر المؤمنين حقا، وهو حق تفضل وإحسان لا حق إلزام. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو رديفه كان راكبا خلفه في على دابته، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ هذا السؤال لم يسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام ليجيبه، ولكن سأله ليثير انتباهه، لينتبه للإجابة، إشارة إلى أن هذا المقام مقام عظيم، وأن هذه المسألة مسألة عظيمة يجب أن يفهم كل مسلم. لذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال إلى معاذ، وفي إمكانه أن يعلمه ويخبره بدون سؤال. ولكن فرق عند الفهم بين المسألة التي تخبر قبل أن تسأل وقبل أن تختبر، تخبر هكذا لا تهتم بها، لكن إذا سئلت ولم تعرف الجواب فقلت الله ورسوله أعلم فأجابه بعد ذلك، يهتم كل الاهتمام بهذه المسألة، والمسألة بحاجة إلى الاهتمام الكبير. لذلك قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. وهل يقال في كل شيء إذا سئل الإنسان وهو لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب إن كان السؤال في الأمور الدينية سئلت مسألة لا تعلم، سئلت عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة لا تعلم، لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الله علم رسوله عليه الصلاة والسلام، ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الذي علم الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد علم، لك أن تقول ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته. حتى الآن من سئل مسألة دينية لا يعلمها له أن يقول الله ورسوله أعلم. لكن لو سئل أمرا عاديا دنيويا أقدم زيد من السفر وهو لا يعلم ماذا يقول؟ يقول الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم، هذا ليس من علم الرسول، هذا علم الله. أنزل المطر في المنطقة الفلانية؟ الله أعلم. أقدم زيد؟ الله أعلم. الله ورسوله أعلم لا تأتي في مثل هذا المكان، يجب أن نفرق بين الأمرين. هنا إن المسألة مسألة دينية ولا يتعلم ولا يعلم غير الرسول إلا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في العلم والمعرفة. قال الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق إلزامي، من لم يقم به يكون ظالما، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله مخلصا له الدين وعبد معه غيره وأشرك به غيره في أي نوع من أنواع العبادات يعتبر ظالما ظلما أكبر، لأنه لم يقم بهذا الحق الذي هو واجب عليه. وأما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق حق تفضل وإحسان ليس حق إلزام، لأن العباد لا يستوجبون شيئا على الله، لا يلزمون، هو الذي يوفقهم فيعملون، هو الذي يوفقهم فيخلص له العبادة، هو الذي يتقبل منهم، هو الذي يثيبه، الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حق تفضل وإحسان، فرق بين الحقين، بين حق الله على العباد وحق العباد على الله. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق ألا، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم إيفاء بهذا الوعد، وترك تعذيبهم معنى من المعاني، وهذا المعنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، يعني كون الإنسان يتوسل إلى الله بالحق الذي جعله على نفسه كإجابة دعوة الداعي ونصر المؤمنين، أتوسل إليك بنصرك للمؤمنين، أتوسل إليك بإجابة دعاء الصالحين، لا معنى لهذا. يقول لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، لا يكون سببا لإجابة الدعاء إلا ما جعله الله سببا لذلك. وباستقراء الكتاب والسنة ثبت إن الأسباب هنا التي يتوسل بها إلى الله وتكون سببا لإجابة الدعوة ثلاثة: إما أن يتوسل العبد إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، إلى آخر. بهذه الأسماء تتوسل إلى الله. أو بأعمالك الصالحة بدءا من الإيمان الصادق تتقرب إلى الله بإيمانك وعمالك من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وبر الوالدين والعفة وغير ذلك، تتوسل إلى الله تعالى بأعمالك الصالحة كما سيأتي. الثالث أن تتوسل إلى الله بدعاء عباد الله الصالحين الأحياء حياة دنيوية، أي يتعاون الناس فيما بينهم، يدعو بعضهم لبعض، تطلب الدعاء من الذي تظن به خيرا ليدعو لك تعاونا منه وإحسانا منه، الله سبحانه وتعالى يكرمه فيجيب دعوته فيثيبه على عمله ويقضي لك حاجتك بسبب هذا الدعاء. هذا هو السبب الثاني. هذه أنواع التوسل الثلاثة في الإسلام لا توجد غيرها. ما زاد على هذه الأنواع الثلاثة يعتبر توسلا إما مبتدعا أو شركا من أنواع الشرك. لذلك يقول الشيخ، انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا، فإن الله لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا، وهذا ما تعتقده المعتزلة من وجوب فعل الأصلح فالأصلح على الله، وهذا اعتقاد باطل. كما يكون للمخلوق على المخلوق، المخلوق قد يكون له حق على مخلوق مثله يطالب به، ليس الحق الذي على الله لعباده من هذا القبيل، لأن الله هو المنعم وحده على العباد، أنعم عليه فأوجده ورباه ورزقه فوفقه إلى العمل فقبل عمله وأجاب دعوته، كل هذا إنعم من الله سبحانه وتعالى. وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وترك تعذيبهم بإخلاصهم معنى من المعاني، وهذا المعنى لا يصلح أن يقسم به. إذا كان المراد بقوله بحق نبيك الإقسام بهذا الحق، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لا يصلح لهذا كله. لماذا؟ لأن السبب ما نصبه الله سببا، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا لا في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يجعله سببا لإجابة الدعاء. إذن هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، من فعل هذا معتد في الدعاء، والاعتداء في الدعاء ممنوع فيمنع من إجابة الدعاء.
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليه، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبه وللعابدين أن يطيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعى لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو محرموا فبفضله وهو الكريم السامع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ إنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والاتباع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الذي في المسند، مسند الإمام وابن ماجه أيضا، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. هذا الحديث الشارح ساقه وسكت عليه المعلقون بعد أن سكت عليه واعتبره مقبولا، جعل يعتذر يفرق بين هذا الدعاء بين أن يقول الإنسان بحق ممشاي وبحق السائلين وبين أن يقول بحق نبيك وبحق فلان. لو أنه نظر إلى درجة الحديث قبل ذلك لأراح نفسه وأراحنا معه من هذه المقارنة. الحديث ضعيف مسلسل بالضعفاء، ثلاثة من الضعفاء المعروفين في سنده عند ابن ماجه: شخص يقال له عطية العوفي، وآخر يقال له فضل بن مرزوق، وآخر والثالث يقال له الفضل بن الموفق. هؤلاء الثلاثة ضعفاء، والسند مسلسل بهؤلاء الضعفاء، والحديث معروف عند علماء الحديث إنه ضعيف لا يحتج به. وكان المفروض إن الشارح يريحنا من تعب المقارنة بين الحديثين بهذه الطريقة فيقول إن الحديث ضعيف لا يصح، لكن على فرض صحته أنت ترى الفرق بين أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بحق السائلين وبين أن يقول بحق فلان، هكذا يقول الشارع، لأن حق السائلين إجابة الدعاء، كأنه يقول يا رب أنت وعدت السائلين بإجابة الدعاء وأنا أحد السائلين فأجب دعوتي. معقول هذا المعنى لو صح الحديث، ولكن الحديث لم يصح. وعلى كل، وإن كان له حق على الله بوعد الصادق إلى آخره، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول من يقول بحق فلان كأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. يقول الشارح: وأي مناسبة في هذا؟ وأي ملازمة بين أن يكون فلان من عباده الصالحين وبين أن يجيب دعوته، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال الرب سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدي. من يرفع صوته فيبالغ برفع الصوت عند الدعاء يعتبر من المعتدين، ومن يتوسل إلى الله بمثل هذا التوسل المبتدأ من المعتدين في الدعاء. ومن يعتقد أن لأحد على الله حقا واجبا ويتوسل إلى الله بذلك الحق من المعتدين في الدعاء. إذن كل هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، التوسل المبتدع بحق فلان، بجاه فلان، بحرمة فلان، بكرامة فلان، بمنزلة فلان، من الأدعية والتوسلات المبتدعة التي ابتدعها الناس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. أن يسأل الرب سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بحق الأنبياء والصالحين، ولا عن الصحابة، لا يعلم ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. القرون المفضلة ما كانوا يعلمون ذلك، ولا كانوا يعتقدون أن لأحد على الله حق واجب. لذلك يقول الشارح في بعض الأبيات التي مررنا عليها: ما للعباد عليه حق واجب، يقول القائل: ما للعباد عليه على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضايع. لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداع ويحب المحسنين ويقبل عملهم ولا يضيع أجر المحسنين. إن عذبوا فبعدله، من عذبه الله على سيئاته على معاصيه فبعدله لم يظلمه، أو نعمه فبفضله. من أنعم الله عليه بأن وفقه إلى الإخلاص والعمل الصالح وأنعم عليه في هذه الدنيا بالتوفيق ثم أكرمه في دار كرامته، ذلك بفضله، وهو الكريم الواسع، ليس هناك شيء يخرج من فضل الله سبحانه وتعالى. فدخول الجنة ودرجات الجنة كل ذلك بفضله وكرمه، والأعمال أسباب في ذلك، وهذه الأسباب هو الذي قيدها وجعلها أسبابا سبحانه. يقول الشيخ: مثل هذه الأدعية لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معلوم، ولا عن الصحابة، فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بجاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله ومنزلته عند الله وكرامته على الله. مع ذلك لم يثبت أنهم توسلوا إلى الله يوما ما بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وكرامته ومنزلته عند الله. هذا توسل غير معروف عند الصحابة ولا عند التابعين، لا يعلم ذلك. وإنما عملهم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا بينهم طلبوا منه الدعاء فدعا لهم وسموا ذلك توسلا. وبعد إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندهم في القبر، وهم يؤمنون أن جسده محفوظ في القبر وأن جاهه لم ينقص بموته، لم يتوسلوا بجاهه، وهم أصدق الناس في الإيمان بجاه، أصدق منا وأعلم منا بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يتوسلون بجاهه لا في حياته ولا بعد وفاته، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بعد وفاته كما هو قبل وفاته. والجسد الشريف لا يزال محفوظا ولن يزال حتى يبعثه الله في الأرض، لأن الله حطم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، مع ذلك لم يتوسلوا بذاته. كيف ماذا يفعلون؟ إن كان حيا بينهم طلبوا منه الدعاء، وبعد وفاته طلبوا الدعاء بعضهم من بعض. هذه حياة الصحابة. ولو كان ما يفعله عوام الناس اليوم خيرا لسبقونا إليه. ليس بخير، كله شر، وكل شر وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله الإمام المعروف: ما جاء عن الله قول فعلى الرأس والعين، وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هكذا يقول أبو حنيفة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه من التابعين، التابعون من أقرانه، يقول هم زملائي، ما جاء عنهم هم رجال ونحن رجال، نجتهد جميعا. العلم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا هو العلم، وما بعد ذلك محل اجتهاد. ونحن لا نقول، ونحن لا نقول في التابعين كما قال أبو حنيفة، لأنه قال ذلك لأنه من أقرانهم كما قلت، ونحن نحترم حتى قول التابعين ونستأنس بهم، نستأنس بقولهم وباجتهادهم، لكن لا تجد بحمد الله تعالى لا في الصحابة ولا في التابعين ما يفعله عوام المسلمين اليوم في هذا الباب من الغلو في الصالحين والاستغاثة بالصالحين والتوسل بجاههم ومكانتهم ومنزلتهم. ولو أنكرت عليهم قالوا لا أنت معروف، هذا من أنكرت هذا أنت معروف، نعرفكم، لا تحبون الصالحين ولا تحبون الأنبياء ولا تؤمنون بالكرامة ولا ولا إلى آخره. عددوا لك الألقاب، عليك أن تصبر على هذه الألقاب وتتمسك بدينك وعقيدتك، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تهلك مع كثرة الهالكين، تمسك بالحق إن عرفت أنه الحق. الحق لا يعرف بكثرة الأتباع ولا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، الرجال يعرفون باتباع الحق والصبر على الحق والتمسك بالحق، بهذا يعرف الرجال، قلوا أم كثروا. يقول الشارح رحمه الله: هذا الدعاء لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنه، الأئمة المشهود لهم، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، أصحاب القلاصم والحروز هم الذين يذكرون مثل هذه الأشياء. لو رجعت إلى المراجع الإسلامية المعتبرة كالصحيحين والكتب الست ومسند الإمام ومسند الإمام الشافعي وغير ذلك من الكتب المعتبرة لا تجد لها أثرا مثل هذا الدعاء. والدعاء من أفضل العبادات، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، بأسلوب الحصر. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث وإن كان يقول فيه بعضهم إنه من حيث الإسناد فيه كلام، لكن معناه صحيح. والحديث الثاني الذي لا إشكال فيه ولا كلام فيه الدعاء هو العبادة يشهد له، لأن هذا الأسلوب عندما يفهم معاني أسلوب اللغة العربية يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة، الدعاء كل العبادة، لأن الدعاء فيه خضوع، فيه تذلل، فيه اعتراف بالفقر، وفيه اعتراف بذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء هو العبادة، والعبادات مبناها على السنة والاتباع. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على السنة والاتباع. أما من يشق له طريقا من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام يمر بجنبي كما تفعل المتصوفة لا يقبل هذا، هذا طريق مسدود لا على الهوى والابتداع. وما عليه المتصوفة وأصحاب الحرود والهياكل هذا هوى واتباع للهوى وابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يقبل.